بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب التفسير. نعم.
محمد
بتاعنا شيخنا العين. الله يسر
الله.
نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله: باب ليس باب الذرة حتى تنفقوا مما تحبون إلى به عليم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، فكان أحب أمواله إليه ميرحة، وكانت مستقبلة المسجد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب مما فيها طيب. فلما أنزلت أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي ميرحة، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لحظة. لحظة. نعم.
باب وإني أعيدها بك وبرية.
لا 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 لا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت.
رايح عندك رايح ولا رايح؟ هو نعم هو روايتين. نعم رابح ورايح. نعم.
ذلك مال رايح، ذلك مال رايح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذلك مال رابح. حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك مال رايح. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: فجعلها لحسان وأبي، وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا.
قال: هذا الباب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى آخر الآية، في تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع الآية لما نزلت. معلوم أن الصحابة تعاملوا مع النصوص الشرعية بالامتثال وعدم التواني عن التطبيق والتنفيذ، بل كانوا أسرع الناس إلى التطبيق والتنفيذ. كل آيات يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يبتدرون العمل بها من غير تأخير ولا توان،
يسارعون في ذلك بل ويتسابقون في المصارعة بهذا، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله النساء المهاجرات الأول، لما نزلت آيات الحجاب انقلب الرجال يتلون على زوجاتهم، فشهدوا الصلاة عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بضغوطهن كأن عرض المسلمين غير ذلك، يعني غادرنا في الامتثال وصرعنا به حتى شهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن محجبات. فلم يكن هناك زمن طويل بين نزول الآية وبين المبادرة والصراعة إليها. وكذلك آيات كثيرة جدا إنما كان يسرع الصحابة في تطبيقها وتنفيذها، من ذلك هذه الآية العظيمة التي نزلت وهي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهي آيات من سورة آل عمران. لما نزلت هذه الآية صارع الصحابة أيهم يتصدق بأحب ماله إليه. ومعنى البر هنا يعني الجنة، لأن ترون الجنة حتى تحبوا ما تحبون، أي مما تعلقت به نفوسكم. وهذا ليس يعني واجبا على الإنسان أن يتصدق بأعظم ما عنده، لكن معلوم أن المال عموما محبوب إلى الإنسان ومحبب للإنسان. ولهذا قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، ما تبقى لك إلا لا أحب المال. كلنا نحب المال. في أحد ما يحب المال يا إخوان؟ في أحد ما يحب المال؟ ما يحب المال يجيب المال. كلنا نحب المال. نعم، لكن إما أن تكون محبة لله وإله، أو تكون محبة مع الله. المال زي الورد زي الإشكال. واحد يقول لك والله ما أدري، المال زي الورد زي الزوجة زي أي شيء. كلنا نحب المال.
يحب المال لينفقه، واحد يحب المال ليعف نفسه، واحد يحب المال ليستعمله في طاعة الله. كم رقى ناس أناس، وكم على قدر أناس بهذا المال. أنا أحب المال، أنا أحب أن أكون صاحب مليارات، ويجي هذا يريد بناء مسجد اتفضل، ويجي هذا اتفضل، ويجي هذا يريد كذا، بس بعد بحث الحالات، يعني ليس كل واحد يمد يده ويأخذ، لما بعد بحث الحالات، وأن تكون كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا شيء طيب، الإنسان يضرب بسهم بماله في أنواع متعددة من الخيارات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كم أعتق بفضل الله عز وجل ثم بماله، كم ارتقى المال بأبي بكر رضي الله عنه مقامات قال فيها الفاروق رضي الله عنه: والله لا أسابقك بعدها أبدا. فالمال محبوب، هذا معلوم، لكن إما أن تكون محبة في الله ولله، الإنسان يحب المال ليستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون خلاف ذلك فيكون شؤما عليه كأي نعمة من النعم. لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة، وقد كان أكثر أنصارين بالمدينة نخلا، كان أكثر الأنصار نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، ودي حديقة قبلة المسجد وكانت قريبة، وكان النبي يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. يعني هذه مما تتعلق بها النفس، أول القربة من المسجد، وثانيا أنها محل قريب للنبي يخرج وطبعا ويدخل إليها، وده طبعا أيضا ميزة عظيمة جدا. فقد يتميز البيت إذا كان الإنسان كريما بقرب الأضياف، قد يتميز الشيء بقرب أهل الصلاح والعلم، وقد وهكذا. فمما ميز هذه الحديقة وهذا البستان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المسجد دخل وتناول من مائه. فلما أنزلت هذه الآية نظر أبو طلحة: ما أحب مالي إليه، ما أحب مالي إليه، ما أحب عنده مال كثير، لكن أحب مالي إليه ما هو؟ هذه الحديقة. فقام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأنا أحب أموالي إلي بيرحاء، وأنا صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. أليس هذا يا إخواني من التوفيق؟ لأن الإنسان إذا تصدق بماله، إن الناس يظنون أن الإنسان بهذا قد خسر ماله، أبدا ما خسر ماله، وإنما ادخر ماله ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسوف يحصل يومها على ثمن هذه الحديقة بالعملات الصعبة. الآن لو جاء إلى واحد فينا وقيل له: هذا بيتك، بيت مثلا يستحق 200,000 جنيه، قال: هات هذا وسأعطيك مكانه 100 مليار، بس متى بقى الله أعلم، ممكن الشهر الجاي، ممكن السنة اللي جاية، ممكن بعد 10 سنين، ممكن بعد 30 سنة، ممكن بعد 40 سنة. المهم، لأن الإنسان متى ما تعاين هذا الفضل ثم إذا دخل الجنة كانت المكافأة العظيمة والكبرى. من يتوانى في هذا الأمر؟ لا يتوانى أحد. أقول: مش مشكلة أسكن بالإيجار، يعني أنا هدفع إيه؟ لكن لو جاءني هذا، الناس يبذلون في أقل من هذا بكثير، في شقة أو في 5 أفدنة أو في كذا، يبذلون ربما كل ما أمامهم في سبيل أنه سيأتيه يوم ما كذا وكذا وكذا. فقال أبو طلحة: أرجو بالرهة والذخرة عند الله، يعني أنه وضعها راجيا بها وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل
وهذا شرط القبول، فإن العمل لا يقبل مهما كان إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، أنا خرجت منها، ضعها حيث أراك حسب ما ترى. طيب لماذا لم يقل أبو طلحة اجعلها في كذا يا رسول الله؟ ليه؟ أي نعم، لأنه أن يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم حيثما أراه الله وحيثما كان النفع، هذا تكون ثمارتها وأجرها أعظم. ولهذا من فقه المنفق أنه إذا أتى بمال العالم قال ضع هذا المال حيث ترى المصلحة، يرى المصلحة في طلب علم، يرى المصلحة في مسجد، يرى المصلحة في كذا، ضع. إنما لو قال والله زي مثلا كثير من السعوديين كنا يعني تلقى واحد متفرع ببناء مسجد، لكن بناء مسجد مثلا فين؟ بناء مسجد داخل المملكة في المكان الفلاني ما يخرج. طيب ربما كان خارج المملكة في مكان معين فيه تنصر السنة بهذا المسجد أولى ألف مرة، هو خلاص هو ده وقف، خلاص وقف على هذا. أو واحد يقول مثلا ضعها في حفر بئر مثلا، انظر حفر بئر، واحد يجيب لك مثلا 100,000 ويقول لك شوف بئر احفره عندك. طيب احنا عندنا المية يعني ما شاء الله ما الحمد لله، مثلا ما لسنا محتاجين الى بئر، احنا محتاجين مثلا الى مكتبة، محتاجين الى كذا، محتاجين الى مستشفى، محتاجين الى مسجد، محتاجين الى كفالة طلبة، محتاجين الى كذا يعني. لكن من توفيق الله سبحانه وتعالى للمنفق انه اذا وثق في من يعطيه المال ان يوكله في ذلك وان يخوله، يضع النفق حيث رأى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بخن، ذاك من رايح وذاك من رابح، هذه كلمة يعني تدل على الغنم الذي سيأتي والفوز الذي حصله. بخن بخن هذه كلمة يقول الإنسان تشجيعا أو بيانا لعظم الفعل وعلو قدره. ذاك مال رابح ما في أشكال، أو رايح، رايح يعني يعني رايح إلى الله سبحانه وتعالى وسيكون للإنسان من ورائه الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. خلاص أنت أخذت أجرك بهذه النية، لكن أنا أرى أن أقرب ما يكون من أجر في النفقة أن تجعلها في الأقربين، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ فيه أمرين، الأمر الأول أنه كلما كانت النفقة آتية إلى الأقارب كلما هانت على الإنسان، يعني إذا حتى جاءه الشيطان يقول له أنت فعلت وفعلت، لا ما رحتش بعيد، يعني راحت لمين؟ ابن عمي وبنت عمي وكذا. ما هي لو احتاج ابن عمي ما يجي إلي، لو احتاج ابن خالي فهو جاء إلي، يبقى هي في العيلة يعني في العيلة. هذه واحدة. الأمر الثاني أن النبي قرر فعلا صلى الله عليه وسلم أن النفقة على المسلم القريب أقرب وأحب الله عز وجل من النفقة على المسلم البعيد، لأن هذه نفقة وصلة، هذه نفقة وإيه؟ وصلة. يبقى النفع فيها عظيم جدا والأجر فيها كبير، وأيضا هي أقرب إلى موافقة الإيه؟ الطبع من أن يتخلص الإنسان منها لغير أقاربه. فقال أفعل يا رسول الله، فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة ذاك مال رابح إلى آخره. وعن أنس قال فجعل لي حسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. طبعا أنس أقرب إليه من أي جهة؟ أن أبا طلحة زوج أم سليم، هي أم إيه؟ أنس رضي الله عنها. ولعله إنما مثلا قال بأن أنس هو عندي وإذا احتاج أي شيء في وقت أعطيه، لكن هذا تكون أقرب لهذا. هذا تفسير الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ودائما وهذا يدل على القاعدة التي قاعدها العلماء، كلما كان تعلق النفس بالشيء أعظم كلما كان بذله لله إيه؟ أعظم أجرا أيضا. حينما تعلق نفسك بالشيء وكذا يكون بذله أعظم في الأجر، وكلما كان الداعي أيضا للحرص أقوى كلما كان بذل ذلك، وكلما كان الصارف عن الذنب يعني أضعف بل والداعي إليه أقوى، كلما كان ترك هذا الذنب أعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى. يعني يتفاضل الأجر بحسب أمور تكون مقارنة للفعل نفسه. واحد عنده درهمان فتصدق بدرهم، هذا اسمه درهم. واحد عنده مليون فتصدق بدرهم، هذا اسمه درهم. أو تصدق بدرهمين، ده درهم الدرهمين، لكن أيهما أوقع وأيهما أعظم أجر؟ الدرهم، لأنه درهم من درهمين، يعني تصدق بنصف ماله. إنما الذي تصدق بدرهمين تصدق بكم من ماله؟ من مليون؟ ولا نسبة تذكر، ولا حتى جهاز الكمبيوتر يجبه، خلاص نسبة ما تذكر، خلاص نسبة ما تذكر. يبقى كلما كان الصارف عن الطاعة، كلما كان الداعي إلى المعصية أقوى، كلما كان الأجر أعظم، ولهذا تضاعف أو تعظم المعصية والذنب إذا كان الصارف عنها أكبر، كشيخ زان مثلا. أنت شيخ خلاص عندك 60-70 سنة، يعني شهوتك قليلة، لماذا تتجاوز الحدود الشرعية لتزني؟ يعني الشاب في مقتبل عمره قد تكون دفعه إلى ذلك عظيم شهوته، لكن أنت ما الذي عندك؟ فهنا يعظم الذنب، ليه؟ لقوة الصارف، لقوة الصرف. فهذه قاعدة مهمة جدا في باب التفاضل، تفاضل عمل من جهة الأجر، وباب أيضا عظم الايه؟ المعاصي. زي اللي بيعصي في بيت الله الحرام، في بيت الله، واحد بيعكس امرأة في الحمول، واحد بيعكس امرأة حول الكعبة، أي الذنبين أعظم؟ هذا ذنب وذنب، ودي معاكسة ودي معاكسة، لكن أي الذنبين أعظم؟ يعني أنت تنظر إلى الكعبة والطائفين، ما في أحد حول الكعبة إلا وطائف، وأنت تطوف تعاكس، متلبس بالعبادة والطاعة، ومع ذلك تعاكس، أمر عجيب جدا. أو يكون في الصلاة وينظر لامرأة تمر فيتعمد النظر إليها، وهو في صلاته مثلا. نعم. ولهذا قالوا روى البزار من طريقه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما قرأ هذه الآية، يعني قال: فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية، فقلت هي حرة لوجه الله. نظر في ماله فوجد أحب ماله إليه مرجانة، فقال: يا حرة لوجه الله، فلولا أني لا أعود في شيء جعلته لله لتزوجتها. لولا أني لا أعود في شيء جعلت لها لتزوجتها، لكن خلاص أنا هي خرجت مني لله سبحانه وتعالى، فلن أرجع فيه أبدا. نعم.
قال باب: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال حدثني إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو ذرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد جنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن جنى منكم؟ قالوا: نحرمهما ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال له عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع من راسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجل، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجل، فلدع يده عن آية الرجل فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجل. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. قال: فرأيت صاحبها يجنق عليها يبقيها الحجارة. قال باب
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وذكر فيه حديث اليهوديين الرجل والمرأة، فإن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فدخلوا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحكم بينهم إذا ترفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم مسلم حكم بينهم. فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ كيف تفعلون به عندكم في التوراة؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. نحمم إما من الماء، يعني نضع الماء الحميم على الوجوه، وإما التسويد، يعني نسود الوجوه بالحمى، ونضربهم. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ ما عندكم الرجم؟ رجم ليس عندكم في التوراة؟ فقال لا نجد فيها شيئا، لا نجد فيها شيئا. يبقى هم الآن أنكروا حكم الايه؟ التوراة. الرجم موجود في التوراة لكن هم أنكروا حكم التوراة. قال عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوا إن كنتم صادقين، عندكم هذا. يبقى هم الآن كتموا ماذا؟ كتبوا حكم الله وبدلوه بإيه؟ بالتحميم، ونسبوا إلى ذلك إلى التوراة. اللي عندنا في التوراة هو التحميم، هذا وضابط التبديل، هذا وضابط التبديل، إنك أنت تكتم حكم الله سبحانه وتعالى وتأتي بوضع من عندك، قانون وحكم من عندك، ثم تنسب ذلك إلى الشريعة. تقول حكم الله في الرجم، الرجم عندنا، الرجم في حكم الزاني عندنا، الحكم عندنا ان احنا نسجن الزاني 3 سنين والزانية، او نضرب كل واحد منهم مثلا 20 عصا، او نفرق بينهما، او الى اخره. فتنسب ذلك الى الايه؟ الى الشريعة، كتمانا منك، ليس جهلا بهذه الشريعة، انما كتمانا منك وتبديلا وتغييرا. ولذا فرق العلماء بين التبديل والاستبدال. اما التبديل فجعلوا ضابطه نسبة ذلك الى الشريعة، واما الاستبدال فهو التغيير، ان تغير بدلا من ان تطبق حكم الله طبقت غير. وهذا كسائر المعاصي، فكل المعاصي هكذا، بدل ما تفعل بالطاعة فعلت بخلافها، يبقى انت استبدلت هذه بتلك، واخد بالك؟ بدل ما تتزوج على الشريعة تزوجت زواج عرفي، بدل ما تطرق لحياتك حلقت لحياتك، بدل ما تشرب الماء شربت الخمر، وهكذا. ده اسمه ايه؟ استبداد، يعني ترك ما انزل الله عز وجل وفعل خلاف المعصية. لهذا الاستبدال لا يكفر صاحبه، لان لو كفرنا بالاستبدال يبقى كفر كل صاحب معصية، وعليه فالخوارج قالوا بهذا، يبقى اي واحد يترك حكم الله كافر كفر اكبر، لكن ابن عباس يقول كفر دون كفر. لكن التبديل ما هو؟ انك انت تترك حكم الله سبحانه وتعالى وتكتمه وتقول ليس هذا حكم الله. حكم الله ايه؟ حكم الله نفعل كيت وكيت وكيت، وتأتي بالمعصية فتجعلها حكما لله سبحانه وتعالى، يبقى نسبت هذا الى الايه؟ نسبت هذا الى الشريعة. هذا لا شك انه كافر، هذا لا شك في كفره، لانه كذب على الله سبحانه وتعالى وكتم حكم الله عز وجل الذي ايه؟ انزله. هذا التفريق دقيق جدا ومهم في غاية الاهمية، واخد بالك؟ هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله وتفسير الصحابة وقال العلماء، والفارق الجوهري بين منهج السنة والجماعة وبين منهج الخوارج في هذا الباب. ولهذا نص العلماء، لماذا نص العلماء على الحكم غير ما انزل الله ضمن المعاصي، كما ذكر ابو عبيد القاسم، وكما ذكر ابن ابي زمنين، وكما ذكر ائمة السنة في كل باب من ابواب المعاصي، وايراد باب المعاصي للرد على الخوارج، وتصنيف المعاصي الواردة بجميع صياغها، النفي، نفي الايمان لا يؤمن، والله لا يؤمن، نفي البراءة، اني بريء من كل كذا، من ليس من غشنا فليس منا، التصريح في المعاصي بالكفر او الظلم او الفسق او كذا، فاولئك ومن لم يحكم الله فاولئك هم الكافرون. ليه نصوا على هذا؟ لانه في من يترك حكم الله عز وجل، ما انزل الله سبحانه وتعالى يتركه لهوى وكذا مع اعتقاد بان حكم الله عز وجل هو المتعين، وفي من يبدل حكم الله تبارك وتعالى، يبدله فيجعل حكم الله في المسألة معصيته وحكمه وقانونه، ويقول هذا حكم الله، هذا الشرع، او يقول هذا الافضل، او يقول هذا مثل الشرع، او يقول الشرع ما فعل ما قال كذا يجحد، او يستحل العمل بهذا يقول هذا حلال، او يكذب بحكم الله، اي شيء من هذه الصور، فان الفاعل لها كافر برب العالمين سبحانه وتعالى. اما اذا ترك الشرع وعمل بذلك هوا، زي من ترك زوجه وزنى بحليلة جاره، زي من ترك المال الكسب الطيب وتعامل بالربا، زي من ترك مثلا الصبر عند المصيبة وجزع وفلطم خدا وشق جيبا. إذا كنت ستكفر هؤلاء فكفر هذا، ما في فارق. لكن يقولك لا 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 لا، الحكم أيضا انزل الله له حكم آخر غير هذا. من الذي قال لك بهذا؟ من الذي قال لا وما لم يحكم انزل الله فليكن كافرون؟ طيب ما هو نفس المسألة، لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر وهذا كفر. لا شك بس مش معقول، أصل خلي بالك أصل ده بإيه يعني 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 بيلزم الناس. طيب احنا هنلزم الناس بالمعاصي، يا ما ناس تلزم بالمعاصي، خد بالك. هذا رجل ظالم يلزم بالمعصية، وهذا مثلا مدير ظالم في مدرسة ألزم بمعصية، وهذا مدير في مؤسسة ألزم بمعصية، وهذا أب في بيته ألزم بمعصية. ايه بقى؟ يقول لك لا، اصل الالزام عن الزام يفرق. من اللي قال؟ اولا من اللي قال الالزام، ومن اللي قال التقنين، ومن اللي قال الالزام عن الزام يفرق؟ الزام الواحد لابد تعلق الاحكام على اوصاف منضبطة. الالزام لا فرق بين الواحد والمئة والالف، بين ان يكون في بيت او ان يكون في مجتمع باسره، كله واحد. يبقى لابد ان ترجع الى اوصاف منضبطة. ولهذا كلهم يقولون ايه؟ لا، هو ما الزم الى ويجحد حكم الله، خد بالك، هو ما قنن الى ويجحد حكم الله. يبقى رجعنا الى الجحود. يبقى اذا الالزام ليس بنفسه مخرجا، ولا التقنين ليس بنفسه مخرجا. فكم هم الذين يلزمون بالمعاصي، وكم هم الذين يقننون المعاصي، لكن هل مجرد هذا التقنين يكون مخرجا من ملة؟ يبقى كفر كل عندهم بنوك ربوية او مؤسسات ربوية، كفر كل التجار اللي بيتعاملوا في الأسواق بمعاملات غير شرعية ويقررون الربا، روحة واحد يضمنك بكذا أو ينبيع لك بطريقة كذا، وكل هؤلاء إنما يفعلون هذا. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إحنا ما نجد هذا في التوراة، وما ليه في التوراة؟ نحممهما ونضربهما. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، وطبعا كان حبر من أحبارهم، كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوا إن كنتم صادقين. هذه التوراة فوضع مدراسها اللي بيدرسها يعني الأستاذ بتاعهم الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجل. شوف قال لك اهو عمل كده اقرأ، مفيش مفيش وهكذا. وياما هؤلاء الذين يضعون أيديهم كثر، أو هؤلاء الذين يضعون ايه أيديهم، بس مش لازم يحط ايد لأن محدش هيدور. هو النبي قال فاتوا بالتوراة، لكن مين بقى اللي يجيب مثلا المغني ابن قدامة؟ كم واحد يفتح المغني كويس جدا جدا ان الاخوة عارفة اسم المغني اصلا؟ بارك نعرف اسم المغني ده بارك. اما نقول لك بقى انا لالي من المغني وابتر لك كلمة او احرف او قدم او اخر بحيث ايه لا يجوز، يجوز ايه الفرق بينهم؟ لا، واخد بالك، حرام حلال، ايه الفرق بينهم؟ واجب ما مطلقا او واجب مع عذر. فدي مين اللي يفتح بقى المغني؟ فننقل ما شاء الله ده المغني هو بيقول والبخاري بيقول وشيخ السلام بيقول، وكل هذا ما قاله صاحبه ابدا. هذا اسمه ايه؟ فوضع يده على التوراة. مش لازم يضع يده على التوراة قدام يجيب الكتاب ويحط كده. الخوارج لما اخذوا بعض النصوص وتركوا بعضا وضعوا ايديهم كذلك. المرجئة الجهمية الممثلة كل هؤلاء كل واحد وضع يده على الايه؟ على الكتاب. عشان كده احنا بنقول اقرأ الكتاب كله من الجلدة للجلدة قدام الناس. هتحط ايدك على الصفحة دي ولا تحط ايدك على الصفحة دي ولا تحط ايدك على الصفحة دي؟ مش هتقدر. ولهذا ليه نهرب من الكتب؟ لان اما تقرأ الكتب مش هتقدر انك تضع يدك على ايه؟ على صفحة. وبعدين الاخوة بتقرأ معاه، وما شاء الله يمكن طبعات الاخوة احسن من طبعات الشيخ نفسه، الطبعات مع الاخوة اجود من طبعات الايه؟ الشيخ. تيجي تقرأ يقرأ الشيخ مثلا المنظومة، يوم كل يرد يقول له لا مش عارف فنثبتها، لا فننبتها في طبعة، يقول له خلاص دي طبعة، يبقى الطبعتين وما فيش تعارض، بس دي ودي ودي، واخد بالك، حاجة في النور، في النور كله معايا الكتب. انت هتحط ايدك فين بقى؟ مش هتقدر تحط ايدك. طب هتيجي تضحك عليهم؟ طب الكتاب اللي يجيك الصفحة اللي تقلبها هتبين عوارك، يبقى تفضح نفسك، انت هتفضح نفسك الان. وبالتالي لا، احنا نعمل درس في البخاري ماشي كويس قوي، هنعرف بقى السنة من الشيخ في البخاري، واخد بالك، لا والله انا الدرس اجل نظرا لي في ظروف ما اجي من السفر بعد شهرين، لا اصل مش عارف ايه، لا ده في اخوه قالوا بلاش البخاري نبدا بعمدة الاحكام، نبدا بعمدة ده اصل عمدة الاحكام في باب مش عارف ايه، خلينا نعمل كده ولا تقام دروس. ولو احنا مثلا كده نشرح في البخاري ممكن نحط مقدمه محمد بن اسماعيل، ترجمه محمد بن اسماعيل البخاري، نقعد نستمتع في الترجمه مثلا خمس ست شهور ووقف الدرس، واخد بالك؟ ما احنا عايزين العمق بقى، احنا عايزين نعرف البخاري في الايمان بيقول ايه، عايزين نعرف البخاري في الامارة هيقول ايه، عايزين نعرف البخاري في الجهاد هيقول ايه. حليني بقى على ما توصل، ولن تصل اصلا، ولن تصل. لكن احنا عندنا فلان شرح البخاري، شرح البخاري ادخل على موقع تلاقي دروس صحيح البخاري، تفتح تلاقي مثلا ايه ترجمة درس اثنين، فلان شرح الوسطية، تفتح تلاقي درس او اثنين، لان هذه الكتب زي ما قلنا ما تقدرش تضع يدك ايه عليها، لان كله معايا النسخ، كله معايا النسخ. لكن الكتاب اللي انا هألفه، واخد بالك، ذكر شيخ الاسلام في العقيدة الاصفهانية، ما في شرح العقيدة الاصفهانية هتدور صفحة 326 واخد بالك كذا كذا، ولا تجد البعض يجي يقول لك مثلا الصفحة كذا والآية كذا والرقم كذا، لأنه متيقن إن لن يا. وبعدين أنت لو بحثت واتصلت على الشيخ، الشيخ مش في الصفحة دي، أنت عندك طبعة إيه؟ طبعة ابن الجوزي، أصلا عندك طبعة الرسالة، هو الرسالة ما طبعتش الكتاب أصلا، لا ده كانت قديمة بس ما المهم أي حاجة وخلاص. يبقى حليني مين اللي يعمل، يعني أنا بخاطب مثلا 80 مليون، واحد بس اللي ممكن هيتبعني فيه في هذا الباب أو في هذا الأمر، يبقى ده من وضعي اليد على التوراة، فقال فأتوني فأتوا بالتوراة، وبعدين وضع يده فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، ولا يقرأ آية الرج، ولا يقرأ إيه آية الرج، فنزع يده عن آية الرج فقال ما هذه، عبد الله بن سلام راح رفع يده، ما هو عارف التوراة، خد بالك، ولهذا العالم هو الذي يحدد البتر ويعرف البتر هذا. فقال فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما فرجما، فرجما، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طبق فيهم ما عندهم في التوراة، فرجمهما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، يعني في المصلى، ما رجمهما في المسجد. ولهذا يأتينا إن شاء الله في كتاب الحدود عند البخاري ما يتعلق بإقامة الحدود في المساجد وهل يجوز أم لا، فرأيت صاحبها يجنأ عليها، يعني إيه، يعني ينحني عليها يقيها الحجارة. نعم، هذا باب في غاية الأهمية أخواني، يعني قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي واحد بينتسب للسلف قل فأتوا بكتب السلف فاتلوها إن كنتم صادقين، منهج السلف كذا في إيه، في كتاب، هات في الكتاب اقرأوا إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين، ده من منهج، هات المنهج، أما تجيب لي كتاب أنا لا أؤمن بهذا أصلا، خد بالك، لست مثلا الثقة عندي، أنت متهم عندي، أنا أعرف رأيك أصلا، هجيب فيه في الكتاب، ما عسى أن تأتي بكتابي في كتابك هذا، تأتي بالنقولات اللي هي مهمة وستبتر وتقص وتلزق وكذا كشأن كثير من الناس، لكن إحنا عاوزين كتب السلف، إحنا عاوزين إيه، كتب السلف، هذا البخاري وهذا شرح ابن حجر على البخاري، واخد بالك، ما يكفيك توسع في المسألة، ارجع إلى كتب التفسير، في تفسير الآية موجود مصادر يا أخوان، سبحان الله مصادر موجود، إيه اللي خلينا نروح للوسائط، أنا عند المصادر الأصلية موجود، عند المصادر الأصلية موجود، لكن لما يتكلم ألباني ولا يتكلم ابن باز ولا يتكلم فلان أو شيخ الإسلام بينقل عن كذا، فمعلوم أن هؤلاء ثقات، ثقات، وإذا كانت رواية الثقة مقبولة من غير تفتيش، قال شعبة حدثنا كذا، أنت هتبحث وراء شعبة خلاص، لكن لما يجي واحد معروف بالتدليس وقال عن، نوقف عنده، تعالى قال عن ازاي، لازم يثبت ايه سماعه، لازم يثبت سماعه عن هذا، لازم يصرح بالتحديث، ليه انت اللي عمل في نفسك، احنا شعبة عدناه، ليه شعبة عدناه، ما احنا في الاول قطعنا شعبة، لكن لقينا شعبة لا يمكن عيار 24، واخد بالك، لكن انت صيني يبقى لازم نفتش، صيني يعني مالي دراع ومش عارف ايه وياما كثرة، لكن صيني لابد نفتش وراه، خلاص انت عندك تدليس حتى ولو كنت من كنت يبقى لابد أن نبحث في إيه؟ ولهذا صار الناس رتبا في التحديث والإخبار. فأنا لما أخذ كلام أحمد، لما أخذ كلام ابن تيمية، لم يجي ينقل ولا أبحث فيه، وكلامك أبحث فيه، أنت الذي جعلت هذه الرتبة ليه لك، لأننا جربنا عليك كذبا، جربنا عليك تدليسا، جربنا عليك تحريفا، فيبقى لابد أن أطمئن. ولهذا نحن ما نطمئن إلا كتب السلف، كتب السلف. يبقى بحق انت درست البخاري، بحق انت درست مسلم، عرفت ايه في البخاري وفي مسلم، وهذه الاحاديث والروايات عندك اشكالية، موجود الشرح لهذه الاحاديث والتفصيل لها. نعم. ايه الا اذا كان ما عندهم شيء تعلق بهذا يحكم فيهم بالشريعة. نعم. يعني مثلا عندهم الخمر هذه مثلا مباح، ما نمش نطبق فيهم هذا، ان احنا نرجو، لكن نمنع انه يشرب الخمر فين؟ في الطرقات والشوارع. نعم. ما عنده مثلا حجاب اللي هو مثلا معروف الخاص، لكن ما تخرج متبرجة تفتن. نعم. ازاي يعني كانت محرفة؟ لا، احنا لا نعمل بالتحريف، ما ثبت انه من الشريعة الاصلية. تحريف هذا شريعة الناس، ليس شريعة رب العالمين. نعم.
قال الأول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حاجم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
نعم، أنتم خير الناس للناس، تأتون بهؤلاء بالسلاسل في أعناقهم فيسلم. في بدء الأمر قد يسلم الواحد جبرا قصرا، لكن بعد ذلك يشرح الله صدره وينشرح صدره للإسلام فيدخل بذلك الجنة. ولهذا قال: عجبت لقوم يدخلون الجنة إيه؟ بالسلاسل، يعني يقادون بالسلاسل. يعني كان السبب في هذا أولا أنهم قيد بهم بالسلاسل، ولكن سرعان ما أخلصوا لله سبحانه وتعالى. فدول خير الناس للناس، ولهذا يصبح عندنا الإيه؟ السيف، القتال يصبح عندنا هذا رحمة بمن تقاتله، لأنك حينما تخيفه بالسيف يسلم، وإذا أسلم اليوم هكذا يوشك أن يشرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام بحق فيكون خير الناس. فخير الناس للناس من يحملونهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، من يحملونهم على الطاعة ويساعدونهم على الطاعة. أنفع شيء لك إعطاء أو إهداء عمل لك به تدخل الجنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال ابن حجر: وقول خير الناس للناس أي خير بعض الناس لبعضهم، أي أنفعهم له، وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببا في إسلامه بلد. وروى ابن أبي حاتم الطبري من طريق الصديق قال: عمر لو شاء الله لقال: أنتم خير أمة، فكنا كلنا، ولكن قال: كنتم، في خاصة لأصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعهم. ولكن هذا منقطع. وروى عبد الرزاق: هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص من الذي قبله. وعلى كل هذا يعني لا تعارض، فلا شك أن خير كنتم خير أمة أخرجت الناس يدخل فيها الصحابة أولية، لأنهم الذين وجهوا بهذا الخطاب أولا، هذا بلا مدفع، ويدخل فيهم أيضا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. فعندنا أمة الدعوة وأمة الإجابة. كنتم خير أمة مش أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها المشركون ويدخل فيها المسلمون. ثم نأتي إلى أمة الإجابة، الأمة التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمة الجهمية ولا أمة المعتزلة ولا أمة الروافض ولا أمة الصوفية، ولكن الأمة التي أخذت بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: فينا نجلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب. وقال سفيان مرة: وما تغني أنها لم تنجب لقول الله والله وليهما.
يا سبحان الله، إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا. شوف يا أخي الفقه العالي يا محمد، شوف شوف يا شيخ عبد الرؤوف، يا سلام، كتب السلف هذه تنمي الذوق وتنمي الحس وتزيد في التعلق بالسنة. ولهذا بعض إخواني يقول: إحنا يعني مثلا عاوزين نركز إيه أكثر وأكثر في بيان مثلا يعني البدعة وحد مش عارف إيه، ونتكلم في مسائل عذر الرجال، ونتكلم في مسائل مثلا حكمية، لأن الإخوة صراحة ممكن تقعد تتكلم 7 سنين وفي النهاية تلاقي مع أي هزة كذا. فقلت له، وهو حريص جزاه الله خير على هذا أن يفهم منها، فقلت له: المسألة ليست هي من نقص العلم، ولا إحنا ما عندنا، إحنا عندنا النحو بالسنة، إحنا ما عندنا نحو غير السنة، عندنا نحو بالسنة، السيرة بالسنة، سلام عليكم بالسنة، ما عندنا غير السنة، كل حاجة محاولنا سنة سنة سنة، منهج بدعة سنة كذا، ما تؤخذ بالتدريس، خد بالك. وهي ايه يعني؟ ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، ان يكون المنهج بقى حسك وتتبناه، واخد بالك، ده لا يمكن حد، انت فيك فيه نص، انت اللي تحاكم، انت مش محتاج مثلا الشيخ هو اللي مع كل حدث هو اللي هيبصرك، وتقعد مع الشيخ مثلا 10 كتب تدرسه مثلا في باب معين او في مسألة معينة، وبعدين تيجي الصبح اول ما يريدوا لك شبهة على القناة: يا شيخ ده امبارح واحد ايه من الحلقة كده شيخ فلاني واورد شبهات، الشيخ رد عليهم. ما ترد انت يا اخوي، انا مت، ما ترد انت، هي قضيتها من الواحد ده، هي قضيتكم، ما انت ايه نتاجل مع 10 سنين، احنا الان بنتكلم في مثلا في احداث 25 يناير، احنا جبنا ابن باز مات، جبت العثيمين، ابن عثيمين مات، او ابن باز بجاب ابن ابراهيم في احداثه، او ابن تيمية جاب الامام احمد. ما تفهم يا ابني، افهم وتبنى، وخلي عندك السنة حس، انما يعني واخد بالك على طول يعني، لا، الانسان في هذا الامر ده يعني ده لا يمكن مهما يكون. زي النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، الصحابة تفوتوا في هذا، ومع ذلك وجد من يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من المنافقين، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأمة كلها التي يخاطبها أمة على طريقة أبي بكر رضي الله عنه. ففي شيء لا يمكن، أنت لو أنت بقى همك ده قضيتك، واخد بالك، لو ده قضيتك يعني، أما تيجي تحدث من 4 5 6 كتب مثلا، ده غير ده خاصة غير في, في, في كل كتاب من كتب السنة بتجيك المسألة مثلا زي الحاكمية، كل ده تقوم تحطه في جنب، لما يجي واحد مثلا يقول لك أصل احنا ما بيعناهوش، أصل هو حاكم احنا ما بيعناهوش، إذا ما عم نخرج عليه عادي، واحنا كنا بيعناه. يا شيخ الحق 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 يا أخوي، الحق إيه الحق إيه؟ سبحان الله، بقى قداسة كلمة، قداسة شبهة أعظم من قداسة 4 5 6 10 كتب خاصين، ده غير إيه ده؟ يعني أنت محتاج بقى تقول، خلي بالك، أنت محتاج كتاب يقول، محتاج نص يقول أنت في زمن مين؟ أنت في زمن مثلا برقيبة، إن برقيبة ده خلي بالك كذا 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 كذا، أنت في زمن مين؟ في زمن مش عارف إيه بقى، محتاج تقول كذا، أنت مين اللي بيواجهك النهاردة؟ اللي بيواجهك مثلا فلان الفلاني، يبقى أنت محتاج كتاب يقول لك إن فلان الفلاني، واخد بالك، لما يعيش في عصر مع فلان الفلاني فهو حق بالحق منه. لا، افهم المنهج ده، ما يجيش لك كده، افهم المنهج هذا، قوالب انت تطبقه على اي احد. يكفيني نص، يكفيني موقف، فده احس السنة ده هو ده اللي بينقصك. كذلك الفهم، ان الانسان ما يكونش بليد في فهمه، لان زي ما قلنا تكرارا ومرارا، مش لن تأتي بالأئمة بأحمد مثلا يتكلم عن مبتدعات العصر ولا عن مخالفات العصر، خلاص هو أعطاك أحمد الأصول وأعطاك أحمد كذا وطبق في من عنده، فأصبح عندك منهج، هذا المنهج منهج نظري ومنهج عملي، منهج نظري ومنهج عملي. نعم. شوف حس الصحابة في المسلك والحرص على الخير. يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل دي عيب فيهم ولا لا؟ اللي هو هم الطائفتان منكم أن تفشل. طيب يعني إذا إحنا بقى نقول لكم يا فاشلين تعالوا تعالوا أنتم كنتم تفشلوا والله عز وجل تحدث عنكم إذا هم الطائفتين منكم أن تفشلا. لك لا أنا مش هقول أنا لا أتمنى نزول هاتين الآية هذه الآية بالعكس أنا لن أقول ذلك. ليه؟ لأن كمل والله وليهما والله وليهما وخبه فقف مع إيه والله وليهما. الله وليهما محدش يقدر يتكلم تقول فشل كذا وكذا وإن عيب وإن أنت كذا خرجت لا. فكون الله عز وجل يخبر أنه ولي لنا فلتهن بقى علينا أيوه إيه أي شيء يهن علينا أي شيء. يبقى الوقوف شوف الفقه والفهم العظيم جدا شوف الفقه والفهم العظيم إن وقف مع ولي والله وليهما ولم يقف مع أن تفشلا أن تفشلا فكان أعظم التسلية وأعظم المنحة. ولهذا الله عز وجل ربهم على الإحساس دي احنا نعمل إيه يعني يا إخوان الله ربهم على هذا أصلا الله أراد لهم هذا الفهم ولهذا الله عز وجل أعطاهم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعتي أن يؤتوا أولي الإيه الله أراد لأبو بكر معالي الأمور. صحيح أبو بكر لو أنت منعت النفقة عمن كان يعني تكلم في ابنتك والله هذا من حقك أصلا هذا من حق أبي بكر هذا بطبع بشري ما يلام في أبو بكر إذا منع أولا هو ما يمنع نفقة واجبة بل بالنسبة له مستحبة وثانيا عنده مبرر ذلك بل أعظم المبرر على الإطلاق من يتكلم في ابنته. لكن ما هذا قدرك يا أبو بكر ما هذا قدرك قدرك ألا تمنع قدرك ألا تمنع لكن هذا حصل ابتلاء لك ولكن مقامك مش أبو بكر اللي يقول والله لن أنفق اليوم على مصطح مش ده أبو بكر ده شمل بيلي عباس زيد أحمد علي لا لكن قدر أبو بكر لا ده مش قدرك. فما تعطى حال نفقتك على مصطح أعظم بكثير مما لو منعت تلك النفقة لتجازيه على ذلك أو تعاقبه على ذلك. ولهذا قال ولا يأتلي أبو بكر أولو الفضل والسعة منكم ليبين الحكم هذا مش خاص أبو بكر فقط كل من له رتبة عالية لا ينبغي أن ينزل عنها ولو كلفه ذلك ما كلفه واخد بالك ولو كلفه ذلك ما كلفه. كذلك رب الله عز وجل الصحابة على ذلك وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ليه لو قلت خلفوا يبقى قد يخدش الإحساس شوي ودول طبعا قوم مش عايزين يخدش إحساسه يتربون ينصهرون لكن هم دول الإسلام زي مثلا دلوقتي مثلا رجل طالب مثلا عند شيخ هذا طالب صاحب سنة وكذا فجاء مثلا في كلمة زلف لسان فجاء الناس تعالى يا عم الطالب بتاعك عمل وسوى وهد الدنيا وقال كلمة واخد بال طبعا هو له تاريخ في السنة عظيم صحيح ان الكلمة كذا يبقى يكون العتاب له غير اللي دايما عمال كلام لا ده له فضل ده له كذا احنا ما نوفقش على الايه على الخطأ يبقى زادك الله حرصا ولا تعد لهذا واخد بالك ما تعودش لهذه المسألة لكن قدرك محفوظ قدرك محفوظ. فلهذا الله تبارك وتعالى بيّن لهم في كتابه هذا المستوى الرفيع من التعامل لأنه اللائق بهم هو هذا وعلى الثلاثة الذين خلفوا مش تخلفوا حتى لا تذكر هذه الايه هذه المعصية حتى لا تذكر هذه المعصية. نعم. فلهذا قال وما يصروني أنها لم تنزل يعني أقول يا ليتها لم تنزل عشان تبين إحنا فشلنا لقول الله والله وليهما. يا سلام شوف يا أحمد التربية هذه تربية خاصة تربية خاصة. ولهذا ليه القرآن يا إخواني وليه الوحي كان بالنسبة للصحابة حياة وروح لأنه بيعالج قضايا الصحابة بيمشي مع حدث هذا وحدث هذه وحدث هؤلاء، يمشي معهم والله وليهما، والله ولي. شوف الفرح، زي الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحديث عند بعض أصحاب السنن، فقال يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فإن المرأة مع من أحب. قال أنس فما فرحنا، فرحنا بهذا، فوالله إني لأحب أبا بكر وإيه وعمر، ما فرحت بشيء فرحنا بمثل إيه هذا النص. نعم، يبقى دي تربية على إيه معالي الأمور، والله عز وجل رب الصحابة على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على ذلك، ده تربية. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ليه يا أخوان؟ لمقامه العالي، مش أبو بكر نقعد نحقق بينه وبين حد أبدا، لا يمكن. إن أقل أحواله اجتهد فأخطأ، واجتهد فأخطأ مأجور، واخد بالك؟ يبقى مش ده أبو بكر اللي احنا نقعده، كان أين كنتم جميعا يوما كان أبو بكر وحده؟ وكان أبو بكر حد تاني، أبو بكر وحده لابد يحفظ له هذا، أين أبو بكر يوما كان وحده؟ مش احنا بقى نقعدنا إيه أبو بكر نحقق بينه وبين حد، حتى ولو كان عمر، حتى ولو كان عمر رضي الله عنه. هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ حتى شق ذلك على عمر، وخشي أبو بكر، والله كنت له أظلم يا رسول الله. فدي حاجات خاصة، حاجات خاصة. فاطمة جاية تنقل شكوى النساء في عائشة، يا رسول الله إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة مين؟ أبي قحافة. خلي بالك المعاني دي ما تفوتكش يعني. فقال يا ابنتي تحبيني؟ قالت نعم. قال أحب هذه. خلاص ده أبلغ رد. مش يا بنتي إيه اللي عندهم؟ طب هم بيقولوا إيه؟ ما هو النبي ما يظلم، هذا حد غيره، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما يظلم ولا يوافق على ظلم ولا يرد هذا الرد وهو عنده مظلمة. خد بالك، لكن المسألة هي تفاوت إيه؟ تفاوت الرتب. فينشدنك العدل، هو كان ظالم أصلا حتى ينشدنك العدل. فلهذا اختصر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، الجواب الذي يزيد الأمر جلاء. فإذا كنتم أنتم تشتكين من مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصحابة يهدون في يوم عائشة، لا عايزين هم، ولهذا جاء في بعض الروايات إن هم كانوا يريدون ذلك، إن النبي يقول للي بيهدي من يهدي من الصحابة يبقوا وزعوا هذه الهدايا في جميع الأيام، ما تخرجش في بيت. طب هذا أمر ما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما وأعلى بقى. قال يا ابنتي تحبين هذه؟ تحبيني؟ قالت نعم أحبك يا رسول الله طبعا. قال أحب هذه. خد بالك، يا دي تربية اسمها ايه؟ خلاص كل واحد بيفرض نفسه، سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد فرض نفسه باستقامته على السنة، فرض نفسه بعلمه، فرض نفسه بنفقته، فرض نفسه بشخصيته، فرض نفسه بهذا، سبحان الله. بدل ما انت تقول انت ليه بتروح عند فلان وفلانة زوجتك الاولى او مش عارف انت ما تعملي زيه، لا انت مش قادر تعملي زيها، تعملي على واحدة متألقة، زوجة بتدري مغازي الزوج، هي التانية لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنسى. فذلك فضل الله يتيمن يشاء، في حد كده، ذلك فضل الله يتيمن يشاء، لا حيلة لبشر فيه، لا حيلة لبشر فيه، ذلك فضل الله يتيمن يشاء. وده اللي احنا عايزين نقوله، كل واحد هيبقى له مستوى، هيسمع 10 كتب وبرضه هيسمع حالة مش عارف فيه، يقولك واحد بيقول ادوني دليل على ان الاحزاب حرام، دليل واحد يا خبر، ده كل الكتب ديت وكل هذه الأدلة، يوم يجي يصح لك يا شيخ فلان شيخ بيقول كذا، طب وانت ايه رأيك؟ لكن في واحد يغلق الجهاز على طول، يعرف يصح شبه ويندم ويستغفر ان هو سامع اصلا، ناخد بالك، لانه ما يقبل الا مستوى معين. فاذا احنا بنقول في حد ليس من صناعة شيخ وليس من عطاء شيخ، كما قال النبي انما انا قاسم والله يعطي، هو الشيخ ده بيعمل ايه؟ بيقرأ ويفتح الكتب ويدل، لكن لا يستطيع الشيخ ان يتجاوز امرا هذا ليس في مستطاعه، وإنما هذا على قدر بقى ما يعطي الله تبارك وتعالى للطالب من صدق، من إخلاص، من توجه، من انتفاع. في واحد ينتفع بنص، في واحد ينتفع عند الصورة مش النص، في واحد ينتفع عند القرآن كله مش الصورة، في واحد للقرآن وللسنة يأثروا معاه، في واحد من موقف صحابي يقف. لهذا زي ما قلنا التربية قد يكون مربي واحد الشيخ، ولكن الطالب يعبر هذا يعبر هذا يعبر هذا. في طالب يعبر على مراد الشيخ كأنما الشيخ اللي بيتكلم بطريقته وحسه وكذا وكذا إلى آخره. في واحد لا بالتبوتة يعني تقدر إيه ما فيش فايدة. في واحد مثلا ممكن ينصح الشيخ ولا ينتصح، وطالب عنده ولا ينتصح ولا يأخذ ولا إلى آخره. دي أرزاق، هذه أرزاق. ولهذا الشيخ ما يلام على فعل أي طالب، الشيخ يلام على فعله هو، قوله هو. هل هو علم الطلاب هذا الأفعال اللي هي منافية؟ هل هو علم الطلاب الأقل اللي هي منافية؟ أبدا. كون الطالب يسرق وكذا هذا على نفسه، كما أن الطلب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يعبر بهذا ومنهم من يعبر بهذا ومنهم من يعبر بهذا ومنهم من يكون مراد على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من رجل صالح من أصحاب يحرسني الليلة ويسمع النبي الصوت؟ من قال أنا سعد والنبي ليلتها يشعر بشيء من القلق وكذا ويتمنى، يقول هذا من رجل صالح يحرسني الليلة من كذا؟ إذا بصوت سعد رضي الله عنه أتى لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس سبحان الله كده حسه، هذا الحس. فهذه مسألة في التربية، ان التربية على ايه معالم، ودي بتجدها في كل حاجة، مدرس مع طالبه، زوج مع زوجته، في زوجة مبلمة لا تفهم، مهما تقول لها تدرس له يا بنتي يا بنتي اعملي كذا 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 كذا، يا بنت انا عايز اما ادخل تعملي كيت وكيت 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 وكيت، اما ادخل الاقي حاجة جاهزة، الاقي مش عارف حاجة نظيفة، الاقي مش عارف كذا 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 كذا، ايه تعملي تبقى كوباية الشاي مش عارف موجودة، تبقى مش عارف. في واحدة ممكن ايه واخد بالك بليده ما تعملش، وفي واحده ممكن تجيب لك كوبايه شاي متقدره، خد كوبايه الشاي مش انت قايل لي امبارح اما اجي داخل اعملي كوبايه الشاي. كوبايه الشاي ايه دي؟ لها طعم بقى ملهاش طعم. او استنى يا بنت اما اعمل ابوك كوبايه شاي، ما وجع دماغي امبارح بيقول لي زي ما تخنت مش نافعه، مش هتنفع. لا لازم تكون هي ايه من نفسها، من نفسها هي تاثيرك بهذا. ما هو الفرق بين زوجة بتأثر قلب زوجها وبين واحدة تانية ايه؟ هو الفرق ايه يا اخوان؟ الفرق ايه؟ هو الفرق الملحظ هذا، هو الفرق الملحظ هذا، الملحظ هذا ملحظ الحس. برضو انت سلفي وغيرك سلفي، هو الفرق ايه؟ الفرق انك تتبنى المنهج يبقى بتاعك، حتى لو شيخك انقلب عن هذا المنهج انت تحاكمه، ده بقى منهجك خلاص. حتى لو ارتد الشيخ عن المنهج ده منهجك، حطوك بالمنهج ده في اوروبا انت بتعمل، حطوه بالمنهج ده في الصين، رجعت بلدك في بيتك مع اولادك في مواقفك خلاص، هو ده منهج جزاه الله خيرا، انا علمني لكن هذا منهجي. لكن تفضل بالتبوتة يعني مثلا خلاص ما مثلا في مخالفة هنا، الناس دول مثلا حزبيون، الناس دول مش عارف كده، خلاص انتهت بقى المسألة. مش الشيخ ينفع لو سمحت اروح هو دعاني لحفل ابنتي في الزواج، ينفع اروح؟ انت بقى تستفت الشيخ يقول لك روح ولا ما تروحش، عشان تروح تقول لهم ده بالشيخ يقول ما تروحش الطهور، هم يقول لك ايه ده الشيخ بيقول احنا كفره. اي يا عم الشيخ ما قالش كفره، اصل الشيخ بيقول لك ما تروحوش، ما تروحوش يعني احنا كفار بقى. ليه تخرج شيخك لا تروح طهور؟ طب يا شيخ ده هو كان معدي عليا مش عارف يقول لي سلام عليكم، ابقى ارد ولا ما اردش؟ طب يا شيخ انا كان ليا مش عارف كان له عندي مره نقطه وانا عايز ارجعها له انا. يا ابني افهم بقى، هذه امور بقى مش محتاجه انك انت تستفت فيها الشيخ كل مره، او تقعد على المصطبة بتاعته او تقعد مش عارف على ايه او ايه او ايه او ايه، خلاص انت حدد ولا كبراءك. لكن في طوارئ ما تمنع، هلا في طوارئ ما تمنع، واحد بيسلم عليك بيسلم عليه، رأيت مصلحة في امر معين افعلها خلاص، لكن في اصل عام، فيه اصل ايه عام، لكن لا يتعارض معه منهج. ما تقولش والله اصل احرجني وحضرت له درس، او احرجني في خطبة وجبته خطبة في المسجد، لا دي امور منتهية مش محتاجة ترجع للشيخ في كل حاجة. ليه هيقول ان الشيخ هيقول ان الشيخ ده بيكفر؟ يعني مثلا دلوقتي تيجي تقول لي بنت مثلا مولوده في بيئه في حزبيه 100% تيجي تقول والله اتجوز البنت دي، انت ما تستثنيش فيها اصلا، انت تعلمت مثلا الكلام في الحزبيه، الحزبيه ده عضال واخد بالك؟ طيب انت تحب اللي تكون معك ايه؟ تكون بنت على السنة او كذا. لكن انت قلت ما تتجوزهاش هيصبح الصبح يقولوا ايه ده الشيخ لا يرى الزواج منا، يعني الشيخ يرى الزواج من نصرانية ولا يرى الزواج مننا، يبقى الشيخ بيكفر. يبقى انت كده فعلت امورا لا تحمد عقباها، لا تحمد ايه عقبها. انا دلوقتي تعلمت ان الطريق ده غلط، الطريق ده غلط، خلاص ده يكفيني بقى، هذا يكفيني. طيب اشتري مكتبة بتبيع كتب، ودي مكتبة بتبيع كتب، ودي الراجل ده عن منهج والراجل ده مش عن منهج وكذا. هو الشراء من اليهود ما هو جائز، ما تجيش تقول اشتري من المكتبة دي والمكتبة دي، انت عندك حس خلاص. واحد عنده عربي اجرة والتاني عنده عربية اجرة، ده راجل على السنة وده راجل مثلا على خلاف السنة. يا اخي ده راجل على السنة وده راجل عامي، ما تحتاجش ان انت تسألني تقول اخذ عربية من، اقول اخذ عربية ابو دقن السني وعربية السلفي، يوم يعرف العام هذا يقول اه يا عم ده عايشين مش ع... لا انت خلاص، انت تعاملاتك، انت امورك، انت زواجك، انت طلاقك، انت فرحك، انت حضورك، انت عدم حضورك، كل هذا ابني على قاعدة عامة. ولا تستفتي من الطالب اللي بيستفتي شيخه في كل حاجة، اكل اشرب اجيب من عند الجزار الفلاني، ولا اركب في العربية الفلانية، ولا اجيب حد يخطو في مسجدي من كذا. طب يا شيخ ده كان واحد جه قال كلمة، طب امنعه ولا امنعوش، طب مش عارف اعلقه ورقة، طب اعلقه يافطة، اصل يافطة. خلاص دي الحاجات دي تتكاثر لانها لن تنتهي. انت ابني هذه المسائل على اصل وسر. هذا معنى ايه؟ معنى ان تشعر بالنص وان تحس بالمنهج وان تتحرك به وان تنتقل به وتقف معه. وزي ما قلنا ده حد ليس من صناعة شيخ، ولو كان الشيخ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتقى مثلا بعمر بن عاص ليكون كأبي بكر، يبقى ابو بكر هو ابو بكر، ولم يستطع تحويل ابن ابي ليكون عمر. في امور لا يستطيع، انما ايه الامور اللي ان عليك الا البلاغ وما على الرسول الا البلاغ المبين، هذا هو الامر الذي يملكه، لانك لتهدي الى صراط المستقيم، فالشيخ يهدي الى صراط المستقيم. اما هذه الامور خلاص. طيب هل النبي قال تعالى يا بني حارثة وبني سلمة ابشروا ابشروا، الله قال والله وليهما؟ ابدا، ده حس بقى بيقف عنده الايه، قال وما يصرني انها لم تنزل لقول الله والله وليهما. دي مكافأة، دي مكافأة لنا. الله زي النبي لما قال صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. لو النبي قال لأعطينا غدا رجلا 100,000 دينار ما استحق ذلك اي شيء، ولا يمكن تسأل الصحابة عن هذا، انما حرص الصحابة على ان يكون كل واحد منهم هو الذي يعطى الرأي. ليه؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لهذا جاء كل واحد يا رب يا رب. ده هذا خبر جميل، ده هذا اخبار، والإخبار ما ينسخ والإخبار ما يكذب. من الذي يخبر الله عنه أنه يحبه؟ يا ترى ليس الشأن أن تحب أن تحب، فيا ترى مين بقى اللي ولا يفتح الله على دين إن شاء الله. نعم فضيلة وكذا، لكن أول رتبة عليا في هذه البشرى يحبه الله ورسوله. حتى يقول عمر فما أحببت الراية إلا يومها، ما أحببت الإمرأة إلا يومها، عايز هو يريد من أجل هذا الفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فين علي؟ قال هو اشتكى عيني، فأرسل إليه فجاء فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن بهما وجع، قال خذ هذه الراية ثم انفض على رسلك وأوصى. هنيئا لعلي رضي الله عنه. شوف بقى كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأبواب في المسائل المأخوذة من هذا الحديث. يبقى ايه؟ يبقى هذه تربية خاصة، هذه يرتقي بها بقى، يعني يرتقي فيها الإنسان، وذاك محض فضل الله. وده طبعا مسرح بقى عظيم، مسرح عظيم يتفاوت فيه الناس تفاوتا ما يتصوره ايه عاقل. خلاص يكفي عليكم هذا الايه الدرس.